قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف. وقد أضيفت إلى سببها كما يقال صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف ونحوها، شرعت صلاة الخوف رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، فإن الشريعة كلها سمحة ليس فيها مشقة. ولهذا إذا شق بعض الفرائض على بعض الناس لعارض خفف عنه، كما يخفف عن المريض والمسافر ونحوهما بالفطر والجمع ونحوهما. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية. وقال الإمام أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره. قال الصنعاني رحمه الله: الخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. قال: وليس المراد من قولهم صلاة الخوف أن الخوف يقتضي صلاة كقولنا صلاة العيد، ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر، وإنما المراد أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض، بل في إقامتها بالجماعة كما ذكره الرافعي وغيره. صلاة الخوف، الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا عبادة لله تعالى ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على دعاء العبادة ودعاء المسألة. والخوف في اللغة الفزع والذعر. قال ابن فارس رحمه الله: الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال خفت الشيء خوفا وخيفة، مصدر خافة، واصطلاحا اضطراب في النفس لتوقع نزول مكروه أو فوات محبوب، ومنه إخافة السبل. قال ابن الملقن رحمه الله: والخوف غم على ما سيكون، والحزن غم على ما مضى. وتتبدأ في هذه الصلاة سماحة الإسلام ويسر الشريعة ومحاسنها مع الكمال ورفع الحرج. ولا شك أن دين الإسلام دين الرحمة والبركة والإحسان والحكمة، ودين الفطرة، ودين العقل والصلاح والفلاح. والشرع الإسلامي لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح، وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله عز وجل محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. وقد دلت الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها وعلى رفع الحرج. ومن هذه الأدلة من القرآن المجيد آيات كثيرة، وهي على نوعين: النوع الأول الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج، ومنها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يجعل عليكم في الدين مشقة وعسرا، بل يسره غاية التيسير وسهله غاية السهولة، فلم يلزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف سبحانه وتعالى ما أمر به، إما بإسقاطه أو بإسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية، وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام. وقال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لم يجعل الله عز وجل علينا فيما شرع لنا من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وهذه الآية أصل في سقوط التكاليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى عزم هو غرم. ولا فرق بين العجز من جهة المال والعجز من جهة القوة. ويستدل بهذه الآية على قاعدة، وهي أن من أحسن إلى غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك، ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف، أنه غير ضامن ولا سبيل على المحسنين. كما أنه يدل على أن غير المحسن وهو المسيء كالمفرط والمتعدي أن عليه الضمان. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأصل الأوامر والنواهي ليست الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضرر. فالله أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا، ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إما بإسقاطه عن المكلف وإما بإسقاط بعضه، كما في التخفيف عن المريض والمسافر والخائف وغيرهم، والآيات في هذا كثيرة. النوع الثاني الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف. النوع الأول فيه الآيات التي تدل على رفع الحرج. النوع الثاني الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف، ومنها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. لهذا كان جميع ما أمر به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلاً آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. وقال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه. ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجاتكم، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه المحيط وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. وقال تعالى: ونيسرك لليسرى. وهذه بشارة كبيرة أن الله جل وعلا ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسرا. قال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يعني من سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، لأن المعرفة إذا تكررت ثبتت، والنكرة إذا تكررت تغايرت. والعسر معرف هنا واليسر منكر، فالعسر ثابت واليسر قد تكرر. فتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وتعريف العسر بالألف واللام الدالة على استغراق العموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير وهو ملازم له. والأدلة من السنة المطهرة على اليسر والسماحة والسهولة كثيرة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، معناه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن خرجت الشمس فخرج وقت الفريضة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هكذا ذكره الإمام رحمه الله في الصحيح معلقا، ووصله في الأدب المفرد، وكذا هو موصول في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والمقصود أن أحب خصال الدين الحنيفية، وخصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله تعالى. والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة ما كان على ملة إبراهيم، وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل، والسمحة السهلة، أي أنها مبنية على السهولة. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أخرجه مسلم في صحيح. قال النووي رحمه الله: إنما جمع هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسر لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات، فإذا قال ولا تعسر انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. وكذلك يقال في يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا كثيرا. ومنهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان اتباع اليسر والسماحة، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين يطبقون الكتاب والسنة، وقد جاء عنهم أخبار كثيرة طبقوا فيها الإسلام كما جاء، وعملوا بالتيسير وتركوا التعسير، وذلك لفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم تنطعهم في الدين. لهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وما تقدم من آيات الكتاب العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم يدل على رفع الحرج عن الأمة، وأن الإسلام دين اليسر والسماح. والأصل في مشروعية صلاة الخوف، وهي من وجوه التيسير على هذه الأمة، الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وأما السنة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف مرات متعددة على صفات متنوعة. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة على فعلها، فكان الصحابة رضي الله عنهم في الخوف يصلون صلاة الخوف، وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه ليلة صفين، وجاء عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وعن سعيد بن العاص وحذيفة رضي الله عنهم، ولا ينظر إلى الأقوال الشاذة التي تخالف ذلك. فصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وسبب نزول الآيات التي مرت ما قال مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر، فقال: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت الآية بين الظهر والعصر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الصغرى والكبرى، وهو حديث صحيح. الحديث 54 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي بعض نسخ العمدة زيادة: التي لقي فيها العدو. وهذه الزيادة ليست في الصحيحين أو أحدهما. وراوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في الحديث 14. موضوع الحديث بيان نوع من أنواع صلاة الخوف. غريب الحديث: صلاة الخوف أي الصلاة حين تصلى حال الخوف في بعض أيامه، أي أيام غزواته، وهي غزوة كانت قبل نجد، طائفة جماعة من الجيش بإزاء العدو بمحاذاة العدو مقابلة له تحرس الجيش، والعدو من بينك وبينه عداوة يطلق على الواحد والجمع. وقضت الطائفتان، أتمت كل واحدة منهما صلاتها، والمراد كل واحدة قضت بعد الأخرى لا جميعا لئلا يخلو الجيش من حراسة. فقد أتمت الطائفة الأخيرة صلاتها ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمت صلاتها بالركعة الباقية. الطائفة الجماعة من الناس، هل يطلق على الواحد طائفة؟ الأظهر أنه لا يطلق على الواحد طائفة إلا إذا كان يمثل المنهج الحق، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إزاء العدو أي تجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون، أي أنهم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم محرمون، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثم ذهبوا ووقفوا أمام العدو، وجاءت الطائفة الأولى فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، ثم جاءت الطائفة الثانية فأتموا لأنفسهم ركعة فتم لكل طائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة باستقلالهم أي قضوها وحدهم. المعنى الإجمالي: شرع الله صلاة الخوف للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته محافظة على الجماعة وعناية بها، إذ لو لم يكن المقصود المحافظة على الجماعة لصلى كل شخص وحده ولم يكن فيه هذه المشقة. ومجمل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه إلى قسمين: قسم يحرس العدو وقسم يصلي معه، فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم ذهبوا إلى الحراسة وهم على إحرامهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة فذهبوا ووقفوا أمام العدو، وجاءت الطائفة الثانية وقضت لنفسها ركعة، ثم جاءت الطائفة الأخرى فقضت لنفسها ركعة، فكانت لكل طائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة قضوها لأنفسهم. صلاة الخوف على ما ورد في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، وقد جاءت صلاة الخوف في أحاديث كثيرة وأشكال متباينة، والصواب أن كل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة حسب مواطنها، يتحرى المسلمون فيها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع مختلفة، ذكر النووي في شرحه على مسلم أنها جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها 16 نوعا، وهي مفصلة في صحيح مسلم وبعضها في سنن أبي داود، واختار الشافعي منها 3 أنواع: هي بطن نخلة وذات الرقاع وعسفان، وذكر الحاكم في مستدركه 8 أنواع منها، وصحح ابن حزم في صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 نوعا، وذكر القرطبي في المفهم 10 أحاديث منها وتكلم عليها. قال أبو داود: جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائز، لا نرجح بعضه على بعض. وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، واختار حديث سهل بن أبي حثم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر 6 صفات من أنواع صلاة الخوف، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر بعضهم 10 صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. النوع الأول من أنواع صلاة الخوف ما يوافق ظاهر القرآن، يقسم الأمير أو القائد من معه إلى طائفتين، طائفة وجاه العدو لئلا يهجم، وطائفة تصلي معه، فيصلي بهذه الطائفة ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم ركعة والإمام واقف، وسلموا قبل ركوعه، ثم ذهبوا إلى الطائفة التي وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس وجاه العدو إلى الإمام، فتجده ينتظرها واقفاً في الركعة الثانية، فتدخل معه فيها وتصلي معه هذه الركعة، فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة والإمام ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم، لحديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا أيسر الأنواع. والصحابي المبهم في سند الحديث هو سهل بن أبي حثمة، وهذا النوع اختاره الإمام أحمد رحمه الله لموافقته ظاهر القرآن، وأقر جميع الأنواع الأخرى، وأن كل حديث صح في صلاة الخوف يجوز العمل به. النوع الثاني من أنواع صلاة الخوف: إذا كان العدو في جهة القبلة ولا يخفى بعضهم على المسلمين، صف الإمام المسلمين خلفه صفين، فيكبر ويكبر جميعا، ثم يركع فيركع جميعا، ثم يرفع من الركوع ويرفع جميعا معه، ثم ينحدر فيسجد ويسجد معه الصف الأول الذي يليه، ويبقى الصف الثاني قائما يحرس مواجهة العدو، فإذا صلى بالصف الأول سجدتين وقام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني الذي كان يحرسه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم، ثم يركع الإمام ويركع معه جميعا، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني، فإذا سجد سجدتين وجلس للتشهد سجد الصف الثاني ولحقوه في التشهد، وتشهدوا جميعا، ثم سلم بهم جميعا. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. النوع الثالث من أنواع صلاة الخوف، يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين: فرقة تجاه العدو وفرقة تصلي معه، فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف قبل أن تسلم وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، ثم تأتي الفرقة الأخرى إلى مكان هذه خلف الإمام فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم وحده وتقضي كل طائفة ركعة. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وفي لفظ لمسلم: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وفي لفظ لمسلم أيضا: ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذا اللفظ أخرجه البخاري أيضا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: صلى بهم ركعة ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلم، فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة، قضوا الركعة كلهم بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسمح لهم في هذه الحركة للحاجة وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم، وهذا جائز. والنوع الأول أسهل. النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين. وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود: وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود: وكذلك في المغرب، يعني في صلاة المغرب، يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم. وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود، ورواه البخاري معلقا مجزوما به. وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترط. فقال له: تخافني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وحديث جابر هذا رضي الله عنه متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا مثل الوجه الذي قبله، إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين. قال النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا: صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. قال النووي: صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه صفة من صفات صلاة الخوف، صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، هذا هو الصواب. ومن قال إنه صلى بدون سلام فقد غلط. ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر. النوع الخامس من أنواع صلاة الخوف: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، أرض من أرض بني سليم، فصلى الناس خلفه صفين، صفا موازي العدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نهض هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. ولحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه الألباني. قال ابن باز رحمه الله: صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة ولم يقضوا، فكان له ركعتان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أخرجه مسلم في صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا النوع: صلاة الخوف ركعة على أي حال كان، يعني للإمام والمأمومين. هذه الأنواع الستة من صلاة الخوف ثبتت وذكرها أهل العلم. وصلاة الخوف تصلى في الحضر أيضاً، ولكنها تؤدى بدون قصر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله تعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وهذا يبين أن صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتاج الناس إلى ذلك لنزول العدو قريباً من البلد، فإن خاف الناس وقت الإقامة صلى الإمام الصلاة الرباعية بكل طائفة ركعتين، وأتمت الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الثانية تتم بالحمد لله وسورة. قال الخراقي رحمه الله: وإن كانت الصلاة مغربا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين تقرأ فيهما بالحمد لله وسورة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد جالسا، ويتمون لأنفسهم وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم، فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم. وإذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال. اختلف العلماء في بقاء صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهي باقية أم كانت مختصة به صلى الله عليه وسلم؟ ذهب أبو يوسف وغيره إلى اختصاصها به صلى الله عليه وسلم وانقطاعها بعده، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وإذا كنت فيهم. وجماهير العلماء من السلف والخلف على بقاء حكمها على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعده، ومنهم علي وأبو هريرة وأبو موسى رضي الله عنه. وليس المراد بالآية الخصوصية كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فالآية خطاب مواجهة لأنه المبلغ عن الله، وليست بخطاب تخصيص بالحكم. قال ابن دقيق العيد: جمهور العلماء على بقاء حكم صلاة الخوف في زماننا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. وقال ابن الملقن: إن صلاة الخوف باقية اليوم خلافاً لأبي يوسف. وقال: والجمهور على أنها باقية، وأن للخوف تأثيراً في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة. يؤخذ من الحديث: مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها حضراً وسفراً، تخفيفاً على الأمة ومعونة لهم على جهاد الأعداء، وأداء للصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد. يؤخذ من الأحاديث الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث، مع زيادة تفصيلات وأنواع في هذه الوجهة على ما ورد في طرق الحديث. والحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة. الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك. أخذ الأهبة وشدة الحذر من أعداء الدين الذين يبغون الغوائل للمسلمين. في الحديث دليل على تأكد صلاة الجماعة، وقد استدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة واجبة، ذلك أن الشارع غير هيئة الصلاة وطريقة أدائها من أجل أن يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة. ولو كان أداء الصلاة جماعة ليس واجبا لم يشرع لنا ولم يجوز لنا تغيير نظم الصلاة. وقد عبر الأصوليون عن ذلك بقاعدة فقالوا: إن الواجب لا يترك إلا لواجب، فواجب موالاة الصلاة وانتظام هيئتها لا يترك إلا لواجب آخر، وهو واجب صلاة الجماعة. واستدل بهذا الحديث على أن صلاة الخوف قد تستمر أياماً، أخذاً من قوله في بعض أيامه. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن قوله في بعض أيامه يريد يوماً من الأيام التي وقعت الحرب فيها بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، فإن من عادة العرب تسمية غزوات الحرب بالأيام، يقال يوم بدر ويوم ذي قار وغير ذلك. ودل الحديث على إحدى هيئات صلاة الخوف، وقد ورد في صلاة الخوف طائفة من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر هذا، وقد اختاره ورجحه طائفة من أهل العلم لكونه في الصحيحين ولأنه موافق لظاهر القرآن، واختار بعض أهل العلم كيفيات أخرى كما ورد في حديث جابر وحديث حذيفة وأحاديث غيرهم رضي الله عنه. وعلى كل، فالظاهر أنه لا ترجح هيئة على هيئة، ولا نقول بأن هناك كيفية أفضل من كيفية أخرى، وإنما المعول عليه في هذا ما تقتضيه أحوال الحرب. فإن كان العدو في جهة القبلة فللصلاة طريقة وكيفية، وإن كان في غير جهة القبلة فللصلاة كيفية أخرى، وإن كان العدو قريبا فإنه حينئذ يصلى بكيفية، وإن كان بعيدا صلي بكيفية أخرى. وظاهر الحديث أن العدو لم يكن في جهة القبلة وإنما كان في جهة أخرى، لذلك قال: فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، مما يدل على أن هذه الكيفية تكون فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. واستدل بالحديث على وجوب الحذر من الأعداء ووجوب فعل الأسباب التي تقينا من شر أعدائنا في الحروب مع التوكل على الله جل وعلا، فإنه قال: وطائفة بإزاء العدو، ولم يقل: نتوكل على الله عز وجل فقط ونترك أسباب مواجهة أعدائنا. وذكر طائفة من أهل العلم أن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الموالاة في الصلاة، فإن الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى إزاء العدو، ولم يقضوا الركعة الثانية إلا بعد فراغ الطائفة الأخرى من صلاته، فإنه قال: وقضت الطائفتان ركعة ركعة. ودلالة الحديث على هذا فيها ما فيها، لأن أحوال الخوف تخالف أحوال الأمن، ولأنه قد قال الطائفة بأن المراد بالحديث أنهم لما قضوا الركعة الأولى أدوا ركعة ثانية مباشرة، لكن ظاهر الحديث يدل على خلاف، فإن قوله قضى يدل على أن الإمام قد أنهى صلاة تلك الركعة. واستدل بالحديث على أن المأمومين إذا كانوا مسبوقين يجوز أن يصلوا جماعة، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن قوله قضت الطائفة الركعة لا يدل على أنهم قضوها وهم جماعة، وقد يكون كل فرد منهم انفرد مستقلاً بقضاء الركعة التي لم يصلها مع الإمام. واستدل بالحديث على أن الأعمال والحركات التي تكون في الصلاة لا تؤثر فيها، فإن هؤلاء جاءوا وذهبوا وصفوا ثم قضوا الركعة، وفي هذا الاستدلال نظر، كما مر في قضية الموالاة، فإن للخوف أحكامه التي تختص به، ولذلك سقط بعض نظم الصلاة بسبب الخوف، ولم يدل ذلك على عدم وجوب الأفعال التي سقطت حال الخوف. الحديث 55 عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ رحمه الله: الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وقد جاءت تسمية الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الإصابة، قال الزركشي في تصحيح العمدة: قوله الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة، هذا الذي قاله في تعيين المبهم ذكره عبد الحق في الأحكام وابن عبد البر في التمهيد وغيرهما، وهو عجيب. وكيف يكون هذا وقد كان إذ ذاك صغيرا؟ أكثر ما يكون عمره 4 سنين أو 5، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنين بالاتفاق. وقد رجح ابن العطار أن سهلا لم يشهد تلك الواقعة، وهو الصواب. وقد قال الرافعي في شرح الوديز إن هذا المبهم هو خوات بن جبير، وهو أقرب إلى الصواب، قال كما أوضحته في الذهب الإبريز. قال ابن القطان: هذا لا يصح لإطباق الأئمة على أنه كان ابن 8 سنين أو نحوها عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم ابن مندة وابن حبان وابن السكن والحاكم أبو أحمد. وقال الحافظ في الفتح: وقيل إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه فقال عن صالح بن خوات عن أبيه. أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه. وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير، وقال إنه محقق من رواية مسلم وغيره. وسبقه لذلك الغزالي فقال إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير، وقال الرافعي في شرح الوديز: اشتهر هذا في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات. وكأنه لم يقف على رواية خوات التي مر ذكرها، ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه تارة، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينفع هذا، قال فيما سنذكره قريبا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة كان في سن من يخرج في تلك الغزاة، فإنه لا يلزم من ذلك ألا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي، فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات. يزيد بن رومان كنيته أبو روح، وهو أسدي قرشي مولاهم، كان مولى الزبير بن العوام، معدود في المدنيين تابعي. روى عن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وجماعة من التابعين، عالم كثير الحديث، ثقة. روى عنه الزهري وهشام بن عروة وخلق سواهم من الأئمة والثقات. مات سنة 300. روى له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. وأبوه رومان بضم الراء، وحكي في اسم رومان فتح الراء مطلقا وهو شاذ. وأما صالح بن خوات بن جبير فهو أنصاري مدني تابعي ثقة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمساند. وخوات بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ثم ألف ثم تاء مثنى، وهو ابن جبير بن النعمان، له صحبة، وكان أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله مشابه. وأما سهل بن أبي حثمة فكنيته أبو يحيى، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن. وأبو حثمة بفتح الحاء المهملة وسكون التاء المثلثة ثم الميم المفتوحة ثم تاء التانيث، اسمه عبد الله بن ساعدة، وقيل عامر بن ساعدة ابن عامر بن عدي بن خيثم بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري المديني. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين، وقد حفظ عنه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 3 أحاديث، وروى عنه جماعة من التابعين منهم ابن شهاب الزهري، وقيل لم يسمع منه. روى له أصحاب السنن والمساند. وذكر ابن أبي حاتم الرازي أنه سمع رجلا من ولده يقول كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وشهد ما بعدها من المشاهد. قال ابن الأثير في معرفة الصحابة له وقول الواقدي أصح، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين. قال وتوفي في أول أيام معاوية، وحديثه في صلاة الخوف صحيح مشهور. وأما غزوة ذات الرقاع فكانت سنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين تعبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هكذا ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقيل سميت به بجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا، وقيل سميت بشجرة يقال لها ذات الرقاع، وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم فيها، وقيل يحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها وشرعت صلاة الخوف فيها. وقيل في غزوة بني النضير، وتقدم ذكر سبب نزول آية صلاة الخوف، وأنه كان في عسفان سنة 6، والله تعالى أعلم. موضوع الحديث بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف. غريب الحديث، صلاة ذات الرقاع أي صلاة غزوة ذات الرقاع نسبت الصلاة إليها لوقوعها فيها، وسميت الغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم رقت أقدامهم من الحفاء فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها، وكانت في السنة السابعة بعد خيبر على القول الراجح الذي جزم به البخاري في صحيحه واستدل له، وكانت لغزو بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد. وجاه العدو بكسر الواو قبل وجهه، ثبت قائما، بقي مستمرا في القيام، أتموا لأنفسهم، أتم كل واحد الركعة الباقية وحده، صفوا وجاه العدو، قاموا صفا قبل وجهه. الطائفة الأخرى أي التي كانت وجاه العدو سلم بهم أي بالطائفة الأخرى. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذه الصفة هي أن قائد الجماعة المسلمين يقسم الجماعة الذين معه إلى فرقتين، فرقة تحرس العدو وفرقة تصلي معه، ويصلي بهم الركعة الأولى، فإذا قام للثانية أكملوا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا تجاه العدو وهو ما زال قائما، ثم تأتي الفرقة الأخرى ويصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتموا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لهم ثم يتشهدون ويسلم بهم، فتحوز الفرقة الأولى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة، وتحوز الفرقة الثانية ركعة والسلام مع الإمام، وبهذا يكون قد حصل بينهم التعادل بحيازة الفضل مع الإمام. وامتازت هذه الصفة أن كل فرقة تكمل لنفسها قبل أن تتفرق، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الفرقة الثانية في الركعة الثانية حتى تأتي بعد أن تسلم الفرقة الأولى من الصلاة، ثم تقف تجاه العدو ويثبت في التشهد أن يطيل الانتظار حتى تكمل الفرقة الثانية الركعة التي بقيت عليهم ويتشهدون ثم يسلم بهم. وقد رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوجه متعددة. قال ابن حزم: صح منها 14 وجها، وأفرد لها بالتصنيف جزءا. وقال النووي: تبلغ وجوهها 16 وجها. وقال ابن العربي: 24 وجها. أما ابن القيم في كتابه الهدي فقال إنها 6 أو 7 أوجه، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. أما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة، وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات، وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن، وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث. أما الإمام أحمد فقد سأله تلميذه الأثرم فقال: قلت لأبي عبد الله، تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضعه، أو تختار واحدا منها؟ فقال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. قال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات. أما ابن القيم في الهدي فصح عنده 6 أو 7 أوجه، وسردها حسب حال العدو، وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعاً لاختلاف حال العدو. وقال السهيلي في كتابه الروض الأنف: اختلف العلماء في الترجيح، فقال الطائفة: يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن، وقال الطائفة: اجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله، وقال الطائفة: يؤخذ بأصحها نقلا، وقال الطائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف. وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو الذي تميل إليه النفس، كذا يقول العلامة البسام رحمه الله عاملا بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو. واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، أنه ينبغي فعل الأوجه كلها، فيفعل هذا وقتا وهذا وقتا لئلا تهجر السنة، وليعلم كل واحد مشروعيتها كغيرها مما ورد بصفات متعددة كالوتر ونحوه. وفي هذا الوجه تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى للحاجة. يؤخذ من الحديث ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة وأخذ الحذر من أعداء الدين، ويؤخذ من الحديث الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث العدو في غير جهة القبلة كالتي قبلها، فكلاهما في ذات الرقاع، إلا أنهما في وقتين فاختلفا. وفي الحديث صفة صلاة الخوف وهي مخالفة لصلاة الأمن، وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى، وأن المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام. وفي الحديث مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر، وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك، الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه فلما أطال القراءة انفرد وأتم لنفسه لكونه صاحب حاجة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة. والفرق بين هذا الحديث وحديث ابن عمر أن الطائفة الأولى أتمت لأنفسها مع بقاء صلاة الإمام وتوجهت للحراسة فارغة من الصلاة، والذي في حديث ابن عمر أن الطائفة الأولى توجهت للحراسة مع كونها في الصلاة. قوله عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا أن جهالة الصحابي لا تضر، فإن الحديث من الأحاديث المتفق عليها، ولم يذكر من هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه صحابي وجهالة الصحابي لا تضر، إذ من القواعد المقررة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وفي الحديث ذكر كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وهذه الكيفية تكون مشروعة إذا لم يكن العدو وجاه المصلين في قبلتهم. واستدل جماعة بهذا الحديث على أن مسابقة المأموم للإمام لا تبطل صلاته كما هو مذهب بعض الحنفية، فإن الطائفة الأولى صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قضوا ركعة أخرى قبل أن يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذا نظر، فإن لصلاة الخوف خصوصية تجعل بعض الواجبات في الصلاة تسقط فيها. واستدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة كما تقرر في الحديث الذي قبله، واستدل به على مشروعية إطالة القيام وإن لم يكن معتاداً عند الإنسان من أجل مصلحة شرعية، واستدل به على أن من صلى مع الإمام وأطال الإمام الصلاة وكان له حاجة وشغل يخشى فوته ويخشى تلفه، فإنه حينئذ ينوي الانفراد عن الإمام ويتم بقية صلاته. وفي الحديث أن الفائت من الصلاة يقضى في آخر الصلاة، وكان في أول الإسلام إذا دخل الإنسان الصلاة صلى ما قد فاته ثم بعد ذلك أكمل مع الإمام، ولكن في آخر الإسلام أصبحوا يصلون مع الإمام ثم إذا سلم الإمام أكملوا بقية صلاتهم، لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث في الصحيحين. في الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت، وفيه وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن والخوف كما مر تقريره. وفي الحديث أن صلاة الجماعة تدرك بركعة، وفيه وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، وفيه حسن تنظيم الإسلام، وفيه بيان عدالته، وأن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفا، لأنه أحب إلى الله وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم. الحديث 56 بعد 100 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفاً منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. قال عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين بعد أن أورد هذا الحديث: لم يخرج البخاري هذا الحديث. قال عبد الحق: قوله وأنه يعني جابرا صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. ذكر البخاري عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من ندد، فلقينا جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف، لم يصل البخاري سنده. وقال البخاري أيضا: قال أبو الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بندد فصلى الخوف. وروى حديث جابر أيضا الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. قال الزركشي في النكت: حديث جابر في صلاة الخوف. ثم قال: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري طرفا منه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. فيه وهمان: الوهم الأول أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، ولم يخرج لعبد الملك شيئا، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة، وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة. الوهم الثاني قوله في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع ليست سابعة، ولفظ البخاري في غزوة السابعة بحذف الألف واللام من غزوة، والمراد في غرة السنة السابعة، وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر، وهذا ظاهر على رأي البخاري، فإنه يقول إنها بعد خيبر، فلا إشكال في كونها في السنة السابعة، لكن جمهور أهل السير خالفوا. راوي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث السابع والثلاثين. موضوع الحديث بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف. غريب الحديث: شهدت أي حضرت، وكان ذلك في غزوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوم من جهينة، والصلاة صلاة العصر مقصورة، والعدو بيننا جملة حالية تبين مكان العدو حينئذ، فكبر قال الله أكبر، والمراد تكبيرة الإحرام جميعا أي جميع الجيش، انحدر بالسجود أي نزل إليه، والصف بالرفع عطفا على الفاعل، وهو الضمير المستتر في قوله انحدر. نحر العدو أمام العدو. قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود أي فرغ من السجدتين، وقام الصف الذي يليه أي قام من السجود بعد قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر ناقل هذا عن جابر الراوي وهو عطاء: حرسكم جمع حارس، وهم المرتبون لحفظ الأمير وحمايته، وكان حراس الأمراء في عهد جابر يصلون مع الإمام، فإذا سجد الإمام وقفوا حتى يقوم إلى الركعة الثانية أو يجلس خوفا على الأمير أمرائهم جمع أمير، وهو ولي أمر الناس ذو السلطة فيهم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن الإمام أو قائد الجيش يقسم الجيش فرقتين، فرقة تكون صفا مقدما وفرقة تكون صفا ثانية، ثم يصلي بهم فيكبر بهم جميعا ويقرؤون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الذي يليه، ثم إذا قام للركعة الثانية سجد الصف المؤخر الذي كان يحرس العدو، فإذا قاموا تقدم المؤخر وتأخر المقدم، وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وتشهد بهم جميعا وسلم بهم جميعا. يؤخذ من الحديث صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، وفي هذه الصفة والصفات المتقدمة يبرز للمتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التعادل بينهم في حيازة الفضل مع الإمام وفي الحراسة، ويؤخذ منه أنهم يشتركون جميعاً مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الإمام غيره في تكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والرفع منه وفي التشهد الأخير والسلام. هل يمكن في هذا الزمان تطبيق صلاة الخوف إذا كان العدو في مكان بارز؟ الجواب لا، لأنهم لو اجتمعوا لاستغل العدو اجتماعهم فضربهم بالصواريخ والمدافع والأسلحة الحديثة وقضى عليهم جميعا. فما هو الوضع المناسب للحرب في هذا الزمان؟ الوضع المناسب للحرب في هذا الزمان أن كل واحد يصلي على حدة في مخبأه أو على مصفحته أو دبابته، والمهم أن كل واحد يصلي بحسب وضعه الذي وضعه فيه قائده. يؤخذ من الحديث أنه إذا كانت الصلاة رباعية والخوف حاصلاً في الحضر، أو كان هناك مبرر لأن يصلي صلاة الخوف بأن يحصل زلزال تتهدم معه المنازل، أو فيضانات تغرق منها منازل بعض الناس، أو حريق، فإنهم يعذرون بأن يؤدوا صلاة الخوف، أو يحيط بهم عدو في بلدهم، فإذا صلوا رباعية فهو بالخيار أن يصلي بجماعة ثم تذهب وتأتي جماعة أخرى ويصلي بهم صلاة ثانية تكون لهم فرضاً وله نفلاً، وهذا قد حصل، وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. وإما أن يصلي بفرقة ركعتين ويتمون لأنفسهم، ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين ويتمون لأنفسهم ركعتين. ومن جهة أخرى إذا كانت صلاة الخوف في المغرب فليصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة، وينتظر على كمال الركعتين حتى تتم الفرقة الأولى وتنصرف تجاه العدو، ثم تأتي الفرقة الثانية فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظر جالساً وهم يتمون لأنفسهم فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ثم تجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويتشهدون ويسلم بهم الإمام. كيف يصلي المسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو؟ ورد في هذا حديث عند البخاري في صحيحه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت فتح تسترة فتهيأ لنا الفتح عند إضاءة الفجر، فأخرنا الصلاة إلى أن انتهينا من الفتح وصلينا صلاة الصبح ضحى، وما أحب أن لي بتلك الصلاة الدنيا وما عليها. ومن أجل هذا الحديث قال قوم: إذا تهيأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت فلهم أن يؤخروا الصلاة حتى يفتح لهم. وقال قوم: بل يصلون في حال المنازلة والمسايفة، يصلي كل واحد منهم ركعة يكتفي فيها بالإيماء إيماء الركوع والسجود، ويتوجه أينما توجه، يعني أنه يسقط عنه استقبال القبلة. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة أربعة، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. وقالوا: يصلي كل واحد ركعة كيفما تهيأ له، ويومي بالركوع والسجود. وفي هذا الحديث وجه من وجوه صلاة الخوف، ويشترط لفعله ثلاثة أمور: أحدها أن يكون العدو بينهم وبين القبلة، واشتراطه مأخوذ من نص الحديث. الثاني أنهم يرون العدو، ويؤخذ من فعلهم وأنهم في الحالة التي يرون العدو فيها يفعلون أفعال الصلاة جميعا، فلما كانوا في حالة السجود لا يرون العدو سجد بعضهم وقام الآخرون في نحر العدو. الأمر الثالث أن يؤمن الكمين، فإن لم يؤمن كمين من المشركين يأتون من خلفهم لم يصلوها على هذا الوجه. ويؤخذ من معنى صلاة الخوف ومشروعيتها، فإذا لم يؤمن الكمين لم تتم الفائدة بصلاة الخوف على هذا الوجه. ولعله يؤخذ من مفهوم الحديث من قوله: والعدو بيننا وبين القبلة، فمفهومه أنه ليس أحد من العدو في غير جهة القبلة. وقد تقدم أن الإمام أحمد اختار حديث سهل إلا إذا وجد مرجح لغيره، كما في هذه الحالة فإنه يختار هذا الوجه. في الحديث: العدل التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفضل أحدا على غيره بل سوى بينهم. وهكذا يجب على كل من له ولاية، سواء كانت كبيرة أم كانت صغيرة، فيجب عليه العدل في من ولي عليهم، لأن بالعدل تتم مصالح الدنيا والآخرة، وهو الذي قامت به السماوات والأرض، وبه يحصل الرضا من كل أحد، وبه يحصل التأليف والمحبة واجتماع الكلمة. ولا صلاح للرعية إلا بالعدل، ولهذا وجب على الأب أن يعدل بين أولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أخرجه البخاري. ولا يفضل بعضهم على بعض ولو كان المفضل أبر من المفضل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، حتى إنه يعدل بين أصحابه مع أنه يثق منهم. وعدم العدل سبب للعداوة والشقاق والتفرقة. وفي الحديث دليل على مشروعية الحركة في مثل هذه الحال، وقد تقدم أن الحركة في الصلاة على أربعة أقسام: الأول يبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة، والثاني يكره فيها، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، والثالث لا بأس به، وهي الحركة اليسيرة للحاجة، والرابع مشروع، وهي الحركة لمصلحة الصلاة، كما لو رأى قدامه في الصف فرجة فيستحب له التقدم إليها ليدرك فضيلة التقدم، وقد تجب لأمر عارض كما في هذا، لأن طاعة الإمام واجبة، وكما لو كانت الحركة لإنقاذ معصوم. هذا الحديث ليس على شرط المؤلف رحمه الله، لأن شرط المؤلف إيراد الأحاديث المتفق عليها، وهذا الحديث إنما رواه مسلم. وأما الذي ذكره البخاري في صلاة الخوف فإنه من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع، لكن ليس هو حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فإن رواية مسلم من طريق عطاء عن جابر في قصة مغايرة لما رواه البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر. في الحديث من الفوائد مشروعية صلاة الخوف ومشروعية أدائها بهذه الصفة التي وردت في الحديث، بأن يكون الجميع يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع إمامهم، فإذا سجد سجد معه أهل الصف الأول وبقي أهل الصف المؤخر، وأنه إذا رفع رفع معه أهل الصف الأول ثم سجد أهل الصف الثاني، وفي الركعة الثانية يتقدم أهل الصف الثاني فيكونون في الصف الأول، ويتأخر أهل الصف الأول فيكونون في الصف الثاني. في الحديث أن هذه الكيفية تكون فيما إذا كان العدو بين أهل الإسلام وبين القبلة، وفيه مشروعية التكبير في بادئ الصلاة ومشروعية الركوع والسجود والجلوس، فإنها قد ذكرت في هذه الصلاة. واستدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، فإنه قد جعل في هذه الصلاة أموراً لأجل تحصيل الجماعة لا تفعل في العادة، كالعمل الكثير وكعدم المبادرة بمتابعة الإمام، وما هذا إلا لكون صلاة الجماعة واجبة، فإن الواجب لا يترك إلا لواجب مماثل له. وفي الحديث أن الركوع والرفع يكونان لأهل الصفين جميعاً، وأن السجود يكون للصف الذي يليه. وفي الحديث مشروعية الأخذ بالأسباب، وفيه أن الأحكام قد تتغير بتغير الأحوال والظروف حتى في العبادات. وفي الحديث مشروعية الانحدار إلى السجود، وقد استدل بهذا على أن المشروع وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين، لأن هذا هو الذي يصدق عليه الانحدار. وهناك كلام كثير في كيفية الخروج إلى السجود ينظر في مواطنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف، اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وقد دل عليهما الحديث الأول والثاني، والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وقد دل عليه الحديث الثالث، وبقيت أنواع أخرى. وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار منها ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن، وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن، أو فرادا يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة، ويسقط عنهم ما يعجزون عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن انشغلوا بالقتال انشغالا كاملا يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال، أخروها حتى تزول الشدة ثم صلوها. وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق، وقال أنس رضي الله عنه: حضرت عند مناهضة حصن تسترى عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا نحن مع أبي موسى ففتح لنا، فقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وقد ذكره البخاري رحمه الله معلقا. قال الصنعاني رحمه الله: عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف هذا القول، وهو الحديث إذا صح فهو مذهبي، صح يعني هذا القول عن الإمام الشافعي، وصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن، فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد قال من جهل ذلك قولا يخالفه، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة. وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلوم قطعا، إلا أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال إن إمامهم ما وصل إليه الحديث الذي يخالف مذهبهم، بل يقولون قد عرف وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: ولهذا أقول إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه، لأن إمامه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص. فهذا ما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الباب من كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الخوف. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم جميع علمائنا من أهل السنة من السابقين ومن تبعهم بإحسان، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين، إنه تعالى هو البر الكريم والرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.